بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو الدرس الرابع، حال المرأة قبل الإسلام، المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، المرأة عند الآخرين، حال المرأة عند الإغريق، عند الرومان، عند الفرس، لم يكن أحسن من حالها عند العرب قبل الإسلام، فلا زالت مظلومة ومهضومة وينظر إليها كأنها شيطان أو كأنها رجس، مظلومة. المرأة عند الإغريق اليونان كانت محتقرة مهينة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، مسلوبة الحقوق، محرومة من حق الميراث، حتى أنها بذاتها تورث ولا تملك التصرف في المال. ومما يذكر من أقوال فيلسوفهم سقراط الذي كنا ندرس زبالات أفكاره ونحن في المدارس، سقراط، فيلسوف سقراط، انظر ماذا يقول عن المرأة. يقول سقراط: إن وجود المرأة هو أكبر منشئ للأزمات، إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. ثم يقول سقراط: إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. هذه نظرة الإغريق متمثلة في أصحاب العقول والفلسفة من كبارهم. لقد كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة أن تعاهر، تبقى امرأة عاهر، دي الحرية، تمشي عريانة، تعمل صداقات، تعمل علاقات، دي الحرية عند الإغريق، أن تعاهر المرأة. بل نصبوا في معابدهم تماثيل لنساء عاريات، وما زالت موجودة إلى الآن تماثيل ورثها أهل أوروبا من حضارة الإغريق واليونان لنساء عاريات، نصبوا تماثيل لنساء عاريات في معابدهم وأطفوا على هذه التماثيل العارية قداسة. بل عند الإغريق الوثنيون إلها باطلا اسمه كيوبيد، كيوبيد يعني ابن الحب، اسمه كيوبيد. ايه كيوبيد ده؟ قالوا كيوبيد ده ثمرة خيانة أحد الآلهة مع رجل من البشر، أمه إلها زنت مع واحد من البشر، ثمرة الخيانة ايه؟ كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ إله الحب. الله، طب والآلهة دي مين؟ أفروديت، دي إلهة اسمها أفروديت، سابت جوزها وخالته مع راجل من البني آدمين، فثمرة الخيانة كيوبيد. مين كيوبيد ده؟ إله الحب. ومع الأسف ما زال المسلمون منهم من يقول بغباوة، بغباوة وبجهل، ولكن بقيت أحب، أصابني سهم من سهام كيوبيد. كيوبيد تمثال صغير كده بجنيحة وماسك قوس وسهم، كيوبيد. ايه كيوبيد؟ واد عريان، ايه الأدب، ايه كيوبيد ده؟ هذا حال المرأة عند الإغريق، والكلام ده كله قبل الإسلام. هذا حال المرأة عند الإغريق. أما حال المرأة عند الصينيين القدماء، فقد كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، يبيعها زي منها يبيعها. وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة تورث. الكلام ده كله قبل الإسلام عشان ما حدش يفتكر إن الكلام ده النهاردة. أي نعم، وللصين الحق أن يدفن زوجته وهي حية. انظر إلى الظلم للمرأة في الحضارة الصينية القديمة. المرأة عند الهنود كان حالها أبأس ومشقتها أشد. في شرائع الهندوس فقرة بتقول: ليس الصبر المقدر والريح والموت والجحيم والسم والأفاعي والنار أسوأ من المرأة. خبر أبيض. يعني المرأة عند الهندوس أسوأ من السم والنار والأفاعي والريح والموت والجحيم. يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: لم يكن للمرأة في شريعة مانو الحق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم أن يموت الزوج، وأن تحرق مع جثمان الزوج وهي حية على موقد واحد. ده عند الهندوس. واستمر الحال على كده لحد 300 سنة فات، لحد أواخر القرن السابع عشر الميلاد، مش احنا في أول القرن الواحد والعشرين. من 300 سنة كان ده بيحصل عند الهندوس. الرجل يموت وبيولعوه، ياخدوا مراته يولعوها معاه وهي صاحية. سبحان الله. ومع تحريم حرقها الآن، ما يجي تحرق خلاص دلوقتي صحيح، ومع تحريم حرقها الآن، إلا أنه لا يسمح لها بالزواج من بعد زوجها، وتعيش بقية عمرها في حالة حداد، بل ويتشاءم منها، ويتشاءم منها. أي ظلم، أي ظلم للمرأة عند الصينيين القدماء، وعند الإغريق، وعند الهنود. أما المرأة عند الفرس عبدت النار، كان حالها ألعن. أباحوا الزواج من الأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. ما احنا كنا الدرس الماضي قبل الماضي إن الزردشتية مذهب لعبيد النار قبل الإسلام كانوا بيبيحوا للولد يتجوز أمه، حتى أن يزدجرد ملك الفرس تزوج من ابنته. وليهم فلسفة عجيبة، يقولون الولد أولى بتسكين شهوة أمه بعد موت أبيه من أي رجل غريب. يعني جحا أولى بلحم طوره، حد غريب؟ لا، أنا أولى. كانش في جحا، أنا أولى. الله. وبرضو عندهم كان مذهب لعبيد النار اسمه المزدكية أو المزدكية، يقول لك المرأة كالماء والعشب والهواء، يعني كلاء مباح للجميع. يعني المرأة يجب عليها ألا ترد يد أي لامس. أعوذ بالله، أعوذ بالله. المرأة عند أهل الكتاب حالها كان يرثى له برضه. يعني أنتوا عارفين أن المرأة عند اليهود كانت لا ترث إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين ورثت. واحدة ماتت، مات أبوها وليها أخوات ذكور لا ترث، ترث في حالة واحدة، إذا لم يكن لها إخوة من الذكور عندها ترث. وإذا آل الميراث إليها لعدم وجود أخ لها، فإنه لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها. ما ينفعش تتجوز من برا العيلة، لا يجوز لها أن تتزوج من غير سبطها، حتى لا ينتقل الميراث من سبطها إلى سبط آخر. مع الأسف، مع الأسف بعض الحمقى عندنا يفعلون أفعال قريبة من هذا. البنت ماتت وأبوها ساب لها طين، أخوها يقلو ما يورثهاش. هتنقلي ورثنا لجوزك؟ أو عايزة تتجوز واحد من العيل ابن عمك عشان ملكنا ما يطلعش بره؟ وهذا حرام، هذا تحريم للحلال. الزواج حلال. صلى الله على رسول الله. واليهود يعتبرون أن المرأة لعنة لأنها هي التي أغوت آدم وتسببت في طرده من الجنة، وهذا افتراء على المرأة. إن سيدنا آدم عصى كما عصت حواء، وربنا عز وجل ذكر هذا في القرآن في أكثر من موضع. قال: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. آدم عليه السلام زل، وحواء عليها السلام زلت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. والمرأة عند اليهود عندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا يسمح لها بأن تلمس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع أمامها الخبز والماء ويجعلها في هذه الخيمة كالجمل الأجرب حتى تطهر. مش كده ولا إيه؟ أحد. ولذلك نزل قرآن يوافق اليهود في جزء ويخالفهم في جزء. يقول ربنا: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. لكن الاعتزال زي اليهود كده، يعتبر مراته زي الجمل الجربان، ما يلمسهاش، ما تاكلش معاه، تنام في المطبخ ولا في الحمام بقى، هنطلب لها خيمة فين النهاردة؟ ها؟ لا، ده النبي يا راجل قرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائط، ممكن تقبلها وهي حائط وتنام جنبه وتباشرها، والمباشرة غير الجماع، يعني تستمتع بها دون أن تأتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ شوف وسطية الإسلام واحترامه للمرأة. أي نعم. كذلك هال الرجال الأول، هال الرجال الأوائل، الأوائل القدماء في النصرانية، ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش والمنكرات وما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع بسبب عري المرأة وسفور المرأة، فقرروا أن الزواج دنس وأن العزب أكرم على الله من المتزوج. حتى قال رجل اسمه تريتوليان عن المرأة أنها مدخل الشيطان إلى النفس الإنسانية، والمرأة ناقضة لنواميس الله ومشوهة للرجل. آخر اسمه سوستام قال المرأة شر لا بد منه. والله بسمع بعض المسلمين يقولوا كده وحاجة زعل، تقول اتجوزت يقولك شر لا بد منه. يا ابني العبارة دي مش من عندنا أصلا، ده الزواج من سنة النبي محمد، ومن رغب عن سنته فليس من، افهم ما تبقاش ببغاء. قال المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية ومموهة. اسمع الأعاجيب. والله أنا بجهز في الدرس ده عمال سبحان الله، والله عمال الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله إن احنا مسلمين. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية، يعني في زمن شباب النبي محمد، مش النبي اتولد 570 ميلادية، المؤتمر ده عقد في فرنسا سنة 586 ميلادية، أي في زمن شباب النبي، عقدوا مؤتمرا للبحث في إيه؟ قالوا هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ وإذا كانت لها روح فهل هي روح إنسانية أم روح حيوانية؟ وإذا كانت لها روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وقرروا أنها إنسان لكنها خلقت لخدمة الرجل فقط، ملاش لازمة، خلقت ليه؟ خدامة ليك. كلام ده في فرنسا سنة 586 في زمن شباب النبي قبل بعثة النبي محمد. الله، ما هو بيقولك المرأة هي التي أغرت الرجل أن يأكل من الشجرة وطرد آدم بسببها، فنصبوها العداء باعتبارها أصل الشر ومنبع كل فساد. أحدهم يقول اسمه بونا فانتور، يقول لعله إيطالي، طالما في إيطالي طالما فانتور وبونا دي، بيقول إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. ولك دي الشيطان نفسه، المرأة إبليس نفسه. اسمع العجيبة اللي جاية دي، عجيبة. أصدر البرلمان الإنجليزي أو الإنكليزي، إن في بعض اللغويين يقولك الإنكليز، إنكليز إنجليز سميها زي ما تسميها. أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عصر هنري الثامن ملك إنجلترا، قرار في عصر ملك إنجلترا هنري الثامن، يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد. ليه؟ لأنها نجسة. القانون الإنجليزي حتى عام 1805، يعني 200 سنة بس، لحد 200 سنة فاتوا بس، كان في إنجلترا يباح للرجل أن يبيع زوجته، والقانون حدد للرجل أن يبيع زوجته بستة بنس، ست بنسات يعني نصف شلن. وجاء في مجلة حضارة الإسلام، دي مجلة كانت بتصدر في مصر من 40-50 أو أكثر من 50 سنة، جاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1878، اسمع العجيبة دي، خبر جاء أن رجلا إيطاليا باع زوجته لرجل آخر على أقساط بالقسط، على أقساط. الله، فلما امتنع المشتري من سداد الأقساط قتله الزوج. الله، وبعدين يقول لك ايه، نص القانون المدني الفرنسي، ده بعد الثورة الفرنسية اللي كنا بندرسها في المدارس اللي قامت عشان الحرية والمساواة والعدل والملغي والمهلبية. شوف بقى الثورة الفرنسية قالت ايه، نص القانون المدني الفرنسي اللي قام بعد الثورة الفرنسية اللي قامت عشان الحرية والمرأة والمساواة والهيصة دي، نص عليه على أن القاصرين هم الصبية والمجانين والنساء. حطوا المرأة مع المجانين قاصرة مش راشدة حتى لو عندها 90 سنة. طبعا هذه القوانين عدلت لكن هذا كان موجود ومعمول به لسنين فين؟ في أوروبا اللي احنا بنلهث من ورائها الآن. سبحان الله العظيم. ولم يكن للمرأة حق الملكية في أي شيء حتى الملابس اللي عليه، ليس لها الحق أن تملكه، وعدلت هذه القوانين بعده. حال المرأة الآن في الغرب ما تحسنش برضه، أسوأ. هلا هو الثورة الصناعية التي قامت في أوروبا ده المرأة استغلت فيها استغلال، كانوا يدفعوا المرأة للعمل في المناجم، في المناجم في الأعمال الشاقة اللي تموت تموت، ولو يدوها يدوها يعني عشر معشار أجر الرجل، حولوها لترس. إلى الآن النهاردة بقول الكلام ده النهاردة، يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون، يقول وأما المرأة فقد دفع بها الوضع الاجتماعي يعني في أوروبا الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18. وصلت 18 سنة أبوها يميها بره، اشتغلي، ده الكلام ده النهاردة في أوروبا وفي أمريكا، اشتغلي هصرف عليكي كفاية صبرت عليكي 18 سنة. الله، تطرد من المنزل لكي تبدأ في الكدح لنيل لقمة العيش، وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع له ثمن الطعام وثمن غسيل الملابس وتشارك في فاتورة التليفون وإيجار الغرفة. ولذلك حتى احنا كمصريين تيجي تعزم تقعد مع واحد تشرب شاي تيجي تطلع الحساب يقول لك لا خليها انجليزي، كل واحد يحاسب لنفسه مش كده؟ ما هم كده انجليزي، نحاسب لبعض. ما تعزمني مين؟ احنا يا ابني نظامنا انجليزي، انت تحاسب لنفسك وانا حاسب لنفسي، مش كده ولا ايه؟ هو ده الحال الى الان موجود. الله، وحدث ولا حرج عن ندرة الزواج وشيوع البغاء وتفشي الزنا واللواط وكثرة اللقطاء وارتفاع الطلاق وتغلغل الأمراض التناسلية الفتاكة بسبب الإباحية البهيمية، إيدز وهربس وبلا أزرق. وضحكوا وقالوا المرأة عندنا حرة، إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار مذ جعلت الإنسان كالحيوان. إيه عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار مذ جعلت الإنسان كالحيوان. المرأة قبل بعثة النبي محمد عند أجدادنا العرب كان حالها طين، كان حالها في قمة السوء. شوف بقى المرأة عند أجدادنا العرب كيف كانت تعامل، تعامل ده من أول ما تتولد الأب يستقبل خبر ميلاد البنت بوجه مسود وبوجه كظيم. قال الله عز وجل ويجعلون لله البنات سبحانه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أعرابي، أعرابي وضعت زوجته فقال للقابلة بشري، قالت بشرك رزقت بأنثى، جابت لك عروسة. قال أنثى والله ما هي بنعم الولد. قالت لما؟ قال نصرها صراخ وبرها سرقة. نصرها صراخ، لقيت أبوها بيتضرب في الشارع تنصره تقول إيه؟ يا لهوي هتسلك عنه؟ هتضرب؟ ضعيفة. نصرها صراخ وبرها سرقة، عشان تبر أمها تلطش من فلوس جوزها هتجيب منين؟ أبو لهب كان باصص لها كده، دي نظرة الناس قبل الإسلام العرب، يقول لك نصرها صراخ وبرها سرقة. عارف كانوا بيهنوا بعض لما واحد ربنا يرزقه بأنثى، يقولوا البعض إيه؟ أنت النهاردة بتقولوا إيه؟ واحد ربنا رزقه بولد أنثى أو ذكر بتقولوا إيه؟ ها؟ يقول لك اللي جاب لك يخليه لك، ها؟ ايه تاني؟ اتربى في عزك يا راجل. سيب كلام المساطب ده بقى. امال اقول ايه؟ قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. شوف الكلام الحلو، شوف كلام الاسلام حلو ازاي. بورك ها، قول بورك في الموهوب ورزقت وشكرت الواهب وبلغ اشده بقى راجل ها، ورزقت بره. العرب قبل الاسلام لما كان الواحد يرزق بانثى كانوا يقولوا له ايه؟ امنك الله عارها وكفاك مؤنتها وصاهرتم القبر. ربنا يحميك من عارها ويكفيك مؤنتها، ملاش لازمه تصرف عليه. وصاهرتم القبر، ارمي يا راجل ارمي ادفن يلا. وصاهرتم القبر. وربنا نعى على هؤلاء فقال في قرآنه في سورة الانشقاق: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. عملت ايه؟ طب كان العرب بيقتلوا البنات ليه؟ بيوئدوا البنات ليه؟ لأمرين. الأمر الأول خشية الإملاق، الإملاق اللي هو الايه؟ الفقر. فهو يخشى أن يسيء الفقر إلى أدب ابنته فيهتك سترها ويبذل من عرضها، ما تلاقيش تأكل تقوم تأكل بلحمه، يقولك يقتلها أحسن. أو يقتلونها بدافع الغيرة العمية، الغيرة، يقولك أتذكر نكاحها أو سفاحها فلا أطيق. امرأة لابد لها من رجل بنكاح أو سفاح، ما يطقش يتصور ده، أتذكر نكاحها أو سفاحها فلا أطيق، يوم يقتل. وكان بعضهم عند الزواج يشترط على المرأة أنك إذا ولدت أنثى تأيدين جارية وتستحيين أخرى. يعني ولدت المرأة دي بنت نموت اللي بعدها نسيبه، زي فرعون ما كان بيذبح ذكور بني إسرائيل في سنة ويسيبهم في سنة. ما ها يوم المرأة العربية يرثى لها والله قبل الإسلام عندما يأتيها المخاض تلد وبجوارها حفرة في خيمة في الصحراء وهي حفرة حفرة القبر مستعدة. أنثى ترمي وتدفن، ذكر تشمخ بأنفها في السماء. أم عتريس بقى تشمخ بأنفها في السماء. سبحان الله العظيم. والحق أن هذه الجريمة لم تكن عند كل العرب عشان العرب ما يظلموش، لا. طب ما النبي قبل البعثة رزق بكم أنثى؟ بزينب وأم كلثوم ورقي وفاطم قبل يبقى نبي، مش كده؟ موت ولا واحدة فيهم؟ ده لما رزق بالأنثى الرابعة فاطمة ضمها إلى صدره وشمها وقبلها وقال: فاطمة ريحانة أشمها. اللهم صل على محمد. أبو بكر الصديق ما كان عنده أسماء وعائشة موت ولا واحدة فيهم؟ ما حصلش، ما كانش موجود ده في كل العرب. طب كان موجود فين؟ قال الشيخ محمود الألوسي في روح المعاني، اسمع قال ايه: اول قبيله وأدت البنات من العرب قبيله ربيعه. طب ربيعه اخترعت لنا قتل البنات ليه؟ قالوا في قصه. ما هي القصه؟ قالوا: وذلك انهم اغير عليهم فنهبت بنت لامير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت بين ابيها وبين من هي عنده فاختارت الذي كانت عنده فعاد أبيها غاضبا وسن لقومه: وأد البنات مخافة أن يغار عليهم وتسبى بناتهم ويكون العار مدى الظهر فوأدوا البنات. وبعض العرب قلدوهم في هذا، شاع الأمر في قبيلة تميم وطي وكندة وربيعة. وبعض القرشيين وقع في هذا كعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وأد وقد حكوا بعد إسلامهم مبكيات في وأد البنات. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنه روي أن عمر بن الخطاب، وأنا عارف كلمة روي يعني إيه، وذكرت لك المصدر هو إيه هو الشنقيطي، عالم كبير من علماء التفسير، من أكابر علماء التفسير. ذكر أنه روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمران في الجاهلية، أحدهما يبكيني والآخر يضحكني، أما الذي يبكيني فقد ذهبت بابنة لي لوأدها فكنت أحفر لها الحفرة وهي تنفض التراب عن لحيتي. يعني ساعات الواحد يسيب بنته عندها 3 سنين 4 سنين 5 سنين ويموتها بعد كده، كل مرة يجي يقتلها يضعف يضعف يضعف، وبعدين فطفلة أبوه بيحفر القبر، تراب عفر على لحية سيدنا عمر، ثم بنته تنفض التراب عن لحية عمر، يقول وهي لا تدري ماذا أريد لها، ثم يبهش في البكاء رضي الله عنه. قتلها قتلها. قال والأخرى التي تضحكني، كنت أصنع إلها من التمر وأضعه عند رأسي يحرسني ليلا، فإذا أصبحت قمت وأكلت إلهي. يفطر عليه الصبح يعمل الصباح حاجة يعني. قال فإذا تذكرت ذلك ضحكت في نفسي، بقول لا يا عمر إيه اللي كنت فين يا عمر. اللهم ارضى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك صحابي قتل ابنته بإلقائها في بئر. روي أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله بن مغفل، وكان كثيرا ما يرى مهموما كئيبا محزونا، فجلس على هذه الحالة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولنا ما لك، ما لي أراك مهموما كئيبا ما لك؟ قال كنت في الجاهلية وسافرت وتركت زوجتي حاملا، ولم أعد إلا بعد سنوات، فوجدتها قد وضعت طفلة تلعب مع أقرانها، فقلت لأمها بعد زمان زينيها زينيها. قالت لما؟ قال سأذهب بها لزيارة أعمامها زينيها. قالت إياك أن تقتلها. قال لا تخافي يا امرأة لن أقتلها. فزينته، ولما ذهبت البنت فركبت من خلف الوالد على الدابة، صاحت الأم فيه يا رجل لا تضيع الأمانة، أذكرك الأمانة لا تضيع الأمانة، قلب أم قلب أم. قال فذهبت بها إلى شعب من الشعاب فيها بئر مطوية دوية ليس فيها قطرة ماء. بئر فيش ماء يعني، هو عميقة ساحقة سحيقة. قال فنظرت إلى براءتها وإلى جمالها فرق قلبي، وهممت أن أرجع بها إلى أمها، ثم تذكرت نكاحها أو سفاحها، فلم أملك نفسي فنكتها على رأسها في البئر، فنزلت فسمعت من عمق البئر صوتها يناديني بصوت ضعيف، تنادي بصوت خفيف ضعيف، تقول يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، يا أبتاه ضيعت الأمانة، حتى انقطعت أنفاسها، ثم أخذ يبكي وأخذ يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالتفت إلى النبي فإذا عيناه تذرفان. اللهم صل على محمد. النبي يبكي، ثم قال والله لو كنت مقيما الحد على فعل في الجاهلية لرجمتك، ولكن الإسلام يجب ما قبله. حال المرأة كان سيء جدا قبل الإسلام. الشاعر اسمه عبد الله بن طاهر كان بيقول إيه، اسمع اسمع أشعار العرب في البنات، يقول لكل أب بنت يراعي شؤونها، ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. صلوا على رسول الله. ما هذا؟ يقول لك البنت أي أب ربنا ابتلى بنت ثلاثة بيحموها، زوج أو خدر تخرجش من البيت أو تربة، والأفضل التربة. يقول لكل أبي بنت يراعي شؤونها، ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. وقال آخر لصاحبه، قل لصاحبه ربنا ادك ايه، قال له بنت، قال له بنت اسمع، جعلت فداك من النائبات، ومتعت ما عشت في الطيبات، سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات، وأصدق من ذين قول الحكيم، دفن البنات من المكرمات. يخرب بيتك هتخلي الراجل يموت البنت؟ يقول له احسن حاجه في الدنيا ان الواد يعيش والبنت تموت. يا اخي حرام عليك. اخر يقول: واني وان سيق الي المهر الف وعبدان وناقه وخور عشر، يعني ناقه غزيره اللبن، احب اصهاري الي القبر. قال اسحاق ابن خلف برضو بيقول لبنته ايه؟ ولا انا العربي ما كانش بيموت بنته عشان كارهها، بيموتها من باب الشفقه عليها، خايف تتمرمط بعده تتزل، فيقول لها ايه؟ يقول، وراجل كبير في السن يعني مدشش، يقول: لولا اميمه لم اجزع من العدم، ولم احب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبه في العيش معرفتي ذل اليتيمه يجفوها ذو الرحم، تهوى بقائي واهوى موتها شفقا. فعايز موتها ليه؟ رحمه. تهوى بقائي واهوى موتها شفقا، والموت اكرم نزال على الحرم، احاذر الفقر يوما ان يلم بها فيكشف الستر من لحم على وضمي، اذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لرحمه بنتي عبرتي بدمي، اخشى اضاعه عم او جفاء اخ وكنت احنو عليها من اذى الكلم. لك بنتي ده كنت بعملها زي من نسيم الريح، من نسمه الهواء، كلمه تاذيها احوط عليه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي يحسن ان نذكرها هنا موقف ابو حمزه الاعرابي وزوجته، بل وزوجتيه. ابو حمزه الاعرابي راجل متجوز اثنين، الاولى خلفت له بنت في بنت في بنت، زهق راح محود على الثاني، قاعد ليل نهار عند الثاني، ولدت له الاولى البنات فغضب واجتنبها وصار في بيت ضرتها، فاحست به يوما، هو بيتها ما كانش عماره، هم قاعدين في بيت واحد، البيت هنا يعني ايه؟ الخيمه اللي جنبها او الاوضه اللي جنبها، فاللي بتجيب الرزقات بالبنات حست بالراجل عند الثاني. الله. فاحست به يوما فجعلت ترقص البنت الصغيره، حطها كده وترقصت لعيبه وبتاع، فجعلت ترقصها وتقول بتسمعه: ما لابي حمزه لا ياتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا، بل نحن كالارض لزارعين، يلبث ما قد زرعوه فينا، وانما ناخذ ما اعطينا. طبعا الابيات دي بتقلب كذا طريقه، فعرف ابو حمزه خطاه وقبح فعله فعاد الى الاولى. الله، هي المراه مالها؟ لك خلفتها كلها بنات، هي مالها؟ المراه زي الارض، ربنا قال نساؤكم حرث لكم، البذور بذورك انت، انت ومش في ايدك تتحكم فيها، يخلق الله ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ليه الذكور ويجعل من يشاء ايه عقيمه. احمد ربنا يا اخي، بنات بنات، غيرك عقيم هيموت على ذكر عين وبيصرفوا الوفات. ده واحد بيقول لي النهارده عمليه مش عارف اللي بيسموها طفل الانابيب بتوصل ل 20 و30 الف جنيه، 20 و30 الف جنيه، ما تجيب بنات يا اخي، ده انت لو ربنا رزقك بثلاثه بنات واحسنت التربيه كنا سترا لك من النار. ده كلام النبي او الصحابه قالوا واثنتين، قالوا واثنين، قال عمر ولو قلنا واحده لقال وواحد، يعني ربنا ما يديك بنت يبقى بعت لك رحمه، ربيها بس كويس ربنا يرحمك بها ان احسنت التربيه. طب لو مشيت لو مشيتها بستريتش بستريتش كل اللي بيشوفها هي بتقسم وهو بيقسم، اللي بيتعمد النظر جدا، واللي خرجها بهذه الحاله عدت سيئات وشغال، مش كده ولا ايه؟ اللهم ربي بنات المسلمين كما ربيت بنات الصحابه، اللهم امين، اللهم امين. اي نعم. طب كل العرب كانوا بيرجموا بيوئدوا؟ قلت لا، هو ابو بكر ما وقعش، عثمان ما وقعش، ما فيش، وكان فيهم ناس ليهم مواقف يعني في قمه الحكمه والعقل، زي مين؟ عربي مش معروف اسمه ناجيه التميمي، صحابي ده سمعت عنه قبل كده، ناجيه التميمي، كان يتلمس من مسها المخاض من النساء. شوف واحده حامل كده وبطنها كبيره او عرف من مراته او الجارية او بناته فلان هتولد اليومين دول يروح لها. كان يتلمس من مسها المخاض فيغدو اليه، ويستوهب الرجل حياة المولود اذا كان انثى. يقول له جزء لو ولد البنت هتعمل، يقول هموت، يقول لها الدهان الدهان لا. طب تدهاني وتاخد مكانها جمل بعير وناقتين عشراوتين، جمل وناقتين كل ناقة حامل، والجمل ثروة، والحد النهاردة ثروة، وكان عند العربي زمان ثروة وثروة، ها جمل وناقتين وكل ناقة عشر، يقول أرضى. فإذا ولدت أنثى أخذها. الرجل ده أسلم، أسلم. روى أبو عبيدة أن صعصعة وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وقال وكان صعصعة اللي هو صاحبنا ده ناجية التميمي، وكان يمنع وأد البنات في الجاهلية، فلم يدع تميما تأد بنت وهو يقدر على منع ذلك. فلما أسلم قال ناجية للنبي بأبي أنت وأمي أوصني. فقال له رسولنا أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك، يعني الأقرب. فالأقرب الوصية الأول بمين؟ بأمك، ثم الأب، ثم الأخت، ثم الأخ، يعني الأنثى مقدمة، مقدمة الأخت. أنا في جيبي 10 جنيه وضروري هجيب فاكهة وهعمل صلة رحم، أروح لأخويا ولا لأختي؟ لأختي، لأختي، لأن هي الجانب الضعيف في البيت. ما أدخل عليها كده قدام زوجها وشعرها أن لها أهل وبطل عليها، يبقى أختي أوت. هعمل النهاردة صلة رحم فاضي ساعة، أروح لمين؟ لأختي. طبعا لو أشمتها يبقى خير وبركة، مش كده ولا إيه؟ ما لا يدرك كله لا يدرك كله، لا صعب، يبقى أختي أولى لأنها الجانب الأضعف. ولذلك المرأة اللي أهلها ما بيوصلهاش ولا بيزوروها ولا بيصلوها تلاقيها رخيصة عند زوجها، صح؟ لا أنت مالكيش أهل ولا إيه؟ هو ما صدقوا زوحوكي، ها؟ إنما الثانية عزيزة، عزيزة. صلوا على رسول الله. يبقى قال أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك. قال زدني يا رسول الله، زدني. قال احفظ ما بين لحييك لسانك وما بين رجليك فرجك. قال ثم قال النبي ما من شيء قد بلغني عنك فعلته في الجاهلية. كنت حاجة تعملها زمان كده، ما بلغني عن شيء قد عنك قد فعلته. قال رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدري أين الصواب غير أني علمت أنهم ليسوا علي، فرأيتهم يئدون بناتهم فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمرهم بذلك، فلم أترك بنت توأد وأنا أقدر على منع هذا. ها الرجل ده خلص كم واحدة من الوقت؟ أكثر من 400 بنت. يبقى دفع ثروة قد إيه؟ كل واحدة بتلات جمال. شوف الكرم. الرجل ده جد شاعر مشهور قوي اسمه الفرزدق. تعرفوا الفرزدق؟ كنا بنقرأ عنه وإحنا كنت أدبي في ثانوي. الفرزدق والإيه؟ وجرير، وده يشتم في ده، وده يلعن سلسفيل أبو ده، وده يقول قصيد ذم في ده، وده قصيد ذم في ده، ونحفظ الكلام. فمرة الفرزدق الراجل ده بقى جده، فالفرزدق بيفتخر بنسبه قدام جرير وقدام مين؟ وقدام أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. فقال الفرزدق إن أبي محيي الموتى. قال له ايه؟ قال له انا ابن محيي الموتى، انا ابن محيي الموتى. قال سليمان انظر ماذا تقول، انت ابن محيي الموتى؟ قال نعم، ان جدي احيا الموؤودة، والله قال في قرآنه ومن احياها، يعني نفس البشرية، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميع. فضحك سليمان وقال انك مع شعرك لفقيه يا ابن اللذين، ده انت شاعر فقيه كمان. وكان يقول في شعره الفرزدق ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم يؤدي. افتخر بجده، ما هو ده جد الواحد يتشرف بيه، صحيح حاجة يعني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو كان من عقلاء العرب الذين يستحيون الموؤودات زيد بن عمرو بن نفيل القرشي اللي هو يبقى ابن عم عمر بن الخطاب، احنا كلمنا عنه في درس الماضي. الراجل ده كان يقول لوالد البنت إذا رآه قد شرع في وأده يقول لا تقتله وأنا أكفيك مؤونته، فيأخذها ويضمها إلى عياله ويربيها، فإذا شبت عن الطوق كبرت بقت أنثى يبعث لأبوه يقول إذا شئت أخذته وإذا شئت كفيتك مؤونتها وزوجتها. كان في عقلاء، كان في عقلاء. برضه من عادات الجاهلية الظالمة للمرأة الطلاق. هو الطلاق قبل الإسلام كان له حد؟ ملوش حد. يطلقها 1000 مرة ويرجعها تاني. صحوا لها انت طالق، بالليل يقول لها رجعتك، بعد ساعة انت طالق طالق طالق، يجي بالليل رجعتك، ملاش حد. دي مهزلة الإسلام قضى عليها عندما قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هما كم مرة؟ 2 ولا 3؟ 3. هما فين الثالث؟ أو تسريح بإحسان. دي مهزلة قضى عليها الإسلام. برضو كان عندهم المظاهرة، قل أنت علي كظهر أمي. طب وبعدين؟ تظل كالمعلقة، لا منه يطلها ولا منه يتزوجها. ده اللي ربنا سماه في القرآن منكرا من القول وإيه؟ وزورا. والإسلام وضع كفارة وقضى على هذا ومنع كل الكلام الفارغ ده. برضو قبل الإسلام ما كانش فيه حد معين لتعدد الزوجات، ولكن انتوا تتجوز 4 4 4. يا عم تشوف قبل الإسلام كانت القصة إيه؟ وما كانش الكلام ده عند العرب بس، كان عند الروم وعند الفرس وعند الهنود وعند الصينيين كله. ما كانش فيه حد للزوجات، اتجوز على قد ما تقدر، 4 7 10 15 20، انت وروحتك، على قد ما تقدر. الإسلام قضى على هذه المهزلة وقال لك 4 على الأكثر، ووضع ضابط وقيد. قال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ملكت أيمانكم. يبقى أنا ممكن أجوز 2 و3 و4 بشرط العدل. أجيب لي دي كيلو فاكهة، أجيب لي دي كيلو فاكهة. العدل في الفراش، أبات هنا ليلة وهنا ليلة، إلا أن تتنازل واحدة منهما لليلة لأختها عن ليلتها، دي قصة تانية، لكن ده حقها. وبعدين أكسو دي أكسو دي. يبقى عدل في الجماع، عدل في الكسوة والطعام والمسكن، عدل في بشاشة الوجه. يعني دخلت عند أم عباس الليلة دي وأنا بضحك، ما تدخلش عند أم عبس بكرة وأنا مكشر، ما كلهم يعني عباسية، ما تدخلش بكرة وأنا مكشر، حتى لو أبويا ميت أتصنع إني بضحك. عدل في بشاشة الوجه. الشرط الثاني القدرة. أنت متجوز واحدة تانية تشحت عليها؟ أنا هتجوزها بس الظروف ملخبطة. بتجوزها ليه؟ طالما أنت مش لاقي. ليه؟ لازم قدرة. قدرة مالية وقدرة بدنية. مش كده ولا إيه؟ كلام مفهوم طبعا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. فالإسلام قال لا هم 4 وبشرط وقيد، ولو مش قادر يبقى واحدة وخلاص. طيب. برضو المرأة قبل الإسلام ما كانتش بتورث، بل كانت تورث. إذا واحد متجوز ومات أهله يجروا عليه، على المرأة. المرأة دي أولى الناس بها الابن الأكبر لزوجها من غيرها. مرات أبوه الواد يجري لو عجبته يرمي عليها ثوب، طالما رمى عليها ثوب دي بتاعتنا خلاص بتاعت، يوم يدخل بها ويعاشرها بغير صداق ولا مهر، بل بصداق أبيه. ما كان بتاعت ابويا دي يبقى تبعنا. لو هي شاطره وجريت من البيت وراحت لاهلها قبل ما الواد يجي تبقى عدت. حاجات غريبه، حاجات غريبه. والقران نعى على هذا، مش ربنا قال في القران سوره النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. كان بيحصل الواد يتجوز مرات ابوه، سبحان الله العظيم. ربنا قال ايه؟ انه كان فاحشه ومقتا، يعني يجيب الكراهية، وساء السبيل. مقتا أو مقتا، واحد متجوز مرات أبوه هيكره أبوه، هيجيب مقت. تقعد بقى هي تقول يا سلام أبوك كان راجل، أنا عارف خاف فيك ليه كده. أبوك ده أبوك كان ولد، كان كريم، أبوك كان كريم، كان عظيم، كان شجاع، أنت مش عارف. لا 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 لا، يقول لها الله يخرب بيت أبوي. يكرهه، يكرهه، مش كده ولا لا؟ ولذلك من الحكمة، من الحكم اللي من أجلها حرم على كل رجال الأم لهم يتجوزوا من نساء النبي بعد النبي. حكم كثيرة منها هذه الحكمة. تجوز واحدة من زوجات النبي بعده هتمدح النبي، لأن ذكر النبي والخير عبادة. وانت مين انت؟ الحسبة مش في صالحك أبدا. ممكن غيرتك العامية تحملك على كلمة سوء تقوم تكفر، تسب النبي تبقى كافر. فانتبه هداك الله. فكان في الجاهليه الواد بيتجوز مرات ابوه، وكان الطلاق ملوش حد، وكان النساء في الزواج ملهاش حد. وبعدين الزواج كان عندهم او النكاح عموما، النكاح كان ليه اشكال غريبه قوي. جاءت في حديث عائشه وفي صحيح البخاري، الحديث طويل، انا اقول لك الخلاصه في نقاط. كان عند العرب في الجاهليه انواع من النكاح الفاسد الذي يوجد عند كثير من الشعوب الى الان. زي ايه؟ واحد، اشتراك الرهط من الرجال في الدخول على امرأة واحدة وإعطائها وحدها الحق في أن تلحق المولود بمن شاءت منهم. امرأة يدخل عليها 5 رجال 10 رجال تحمل، تبعث العشر، بص العشر كده هي ومزاجها، تقول لي يا أبو جهل الواد طالع لك ده تبعك يا أبو لهب، تبعك يا أبو جهل مثلا، ها؟ وده كان معمول وياخده ما يكلمش. لو كان انثى يعني الكل يرميها على التاني، ولو خدها يموتها، لو ذكر يتنافسه فيه، انه ذكر اشتغل شيل السيف وقوه في القبيله. اي نعم، ادي نكاح. كان في برضه نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع، شو بقى الدياثه، وهو ان ياخذ الرجل زوجته الى رجل اخر شجاع قوي كريم من الاكابر ويقول له ادخل بها، قل لا عارفه فلان ده مكنيه من نفسك يا راجل يا اللي مش راجل، لا انا سمحت لك بكده يلا. يوم الراجل الشجاع او الكريم او الخربان ده يدخل بها، وبعدين بعد ما يتاكد انها حملت منه ما يجمعهاش الا لما يتاكد انها حملت منه، وبعد كده يجمعها والواد ينسبه لنفسه. طب هو ابنك يا ابن الناس الطيبين، ابنك منين؟ ادي نكاح الاستبضاع. وكان في السفاح والبغاء العلني، أصحاب الرايات الحمر، نساء تعلق على البيوتات رايات حمر. وكان بقى كل واحد من الكفرة شريله كام واحدة جارية، 10 جواري دي رومية دي فارسية دي هندية، ومشغلهم في الدعار وبيأكل من وراه. أيوة، كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كده، ونزل فيه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن. هذا كان موجود برضه. كذلك كان في اتخاذ الأخدان والعشيقات، خدم في خدم وفي عشي، يعني واحدة بتفجر بس مع واحد بس، يعني في مسافحة دي مع كل واحد، وفي عشيقة دي تبقى ليه لواحدة، كان موجود. وكان في نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت الذي أبيح أولا في صدر الإسلام، ثم استقر أمر الشريعة على تحريمه في يوم فتح خيبر. النبي حرم أكل لحم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة. ايه نكاح المتعة؟ واحد يقول لواحد هتجوزك شهر على مال معين، اول ما الشهر يخلص يبقى اتطلقت خلاص. لا، ده غير العرف، ها؟ ده كان مباح في صدر الاسلام، ثم نسخ حرم. الى الان الشيعة الامامية يبيحون نكاح المتعة، وده لون من الوان الزنا. كان في نكاح المبادلة، اللي هو ايه؟ ينزل كل رجل للاخر عن زوجته يبدله، ده موجود الى الان بقى في اوروبا وامريكا، ها؟ عادي يعني، عادي. انا قرات وقلت الخبر ده من كام سنه، قرات في جريده، جريده هنا عندنا في مصر، مكتوب المانشيت كده في صفحه الحوادث، القبض على فيلا تبادل الزوجات. قالوا في فيلا في حي راقي بيجتمع فيها كل اسبوع مجموعه من الناس البيضه، وكل راجل سحب مراته في اجمل زينه، وبعدين اذا وصلت الساعه الى الواحده مثلا كل رجل يسحب امراه غير زوجته امام عين زوجها، وعاد لك بنعيش لحظات حلوة. ايه الموضوع ده؟ كان موجود عند الناس قبل الإسلام، موجود النهاردة في العصر الحديث مع الأسف. وكان في نكاح الشغار اللي الإسلام حرمه. ايه نكاح الشغار؟ ان واحد يتجوز بنت راجل او اخت راجل، والراجل ده ما ياخدش منه مهر. المهر انه يتجوز اخت العريس او بنته، انتوا معايا؟ يبقى كأن صداق كل واحدة بضع الأخرى، فهم؟ يعني هتجوز أختك بشرط تجوزني أختك، طب ما لا أدفع لك مهر ولا أدفعني مهر، دي فرص دي. يبقى كأن المهر فرج المرأة نفسه، البضع نفسه. الإسلام حرم ده طبعا، نكاح الصغار. أي نعم. وهناك نكاح أهل الشرف والإباء، وكان في قريش، وهو كنكاح الإسلام اليوم. راجل يخبط على الباب يقول عايز اخطب بنتك، ويخطبها ويديها مهر، ويعني صداق، ويبقى في اشهار، وكل نسل النبي كان نكاح، شرعي كده. فيش ولا واحد في سلسلة نسل النبي جاء به من نكاح إلا النكاح الشريف ده الذي أقره الإسلام، مش كده؟ والنبي تزوج من خديجة قبل البعثة بهذه الصورة كما سنتكلم في زواجه بعد إن شاء الله. ومن عادات الجاهلية في الحداد، وده هنختم به، أما واحدة بقى جوزها يموت في الجاهلية، يا سلام. كان اسمع العجب، أنا عايز النساء تسمع بس. كانت المرأة إذا مات زوجها قبل الإسلام احتدت عليه شر حداد، فتلبس شر ملابسها وتسكن شر الغرف ولا تتطيب ولا تتزين ولا تتطهر من حيض، تقعد سنة كده بلا تطهر، بل لا تمس الماء أصلا إلا للشرب، ولا تزيل شعرا سنة، ولا تقلم ظفرا، ولا تبدو للناس في مجتمعهم. فإذا انتهى العام خرجت بأقبح منظر، وتخيل شكلها بعد سنة، ما بتغسلش وشها لمدة سنة، ما بتسرحش لمدة سنة، ما بتستحماش لمدة سنة، لابسة جلابية واحدة بقالها عليها سنة، لا تتطهر من الحيض لمدة سنة، لا تستنجي لمدة سنة. لا ده ايه ده؟ خرجت بعد عام بأقبح منظر وأنت نريح، فتنتظر مرور كلب لترمي عليه بعرة، ماسكة بعرة جمل، استنى كلب يعدي كده تحرمي عليه البعرة. ايه يعني؟ احتقارا لهذه المدة التي قضتها، وتعظيما ووفاء لحق زوجها عليه. ايه يعني اللي فات ده؟ ده كأنه بعرة ولا حاجة. ايه الكلام ده؟ ما هذا الظلم، ما هذا الجنون، سبحان الله العظيم. وبعدين لو ابن جوزها مسكها وعجبته يتجوزها بغير صداق، ما عجبتوش هو حر فيها برضه، يجوزها لواحد تاني ويقبض هو المهر، او يعضلها يحبسها لحد ما تموت. شوف المرأة كانت مظلومة ازاي قبل الاسلام. المواريث فيش امرأة تورث ابدا ابدا عند العرب قبل الاسلام. ليه ما بتورثش بناتك يا اخي؟ ليه كلت ورث اخواتك؟ يقولك لا نورث الا من ركب الفرس وضرب بالسيف وحاز الغنيمة، دي ملاش لازمة، دي تورث ليه؟ شفت المرأة بقى كان حالها ازاي، وبقى في الاسلام حالها ازاي. لازم عشان الموضوع ده يتم اتكلم في الدرس القادم بقى عن تكريم المرأة في الاسلام، عشان يبقى الموضوع على بعضه كده مستقر، يبقى عنوانه المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام. فاللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اجعل نساءنا كاسيات غير عاريات، صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات. اللهم من دعا لعريهن اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا وكل بلاد المسلمين، اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وكل بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك محمد. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.